الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، بعد أن تكلمنا في الدروس الماضية في تعريف المعجزة وأعطينا أمثلة عن بعض معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام عن معجزة عظيمة، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في هذه الآية نص واضح على إثبات معجزة الإسراء، فالإسراء ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. لذلك قال العلماء: إن من أنكر الإسراء كفر. لذلك قال العلماء: إن من أنكر الإسراء كفر، لأنه كذب القرآن، لأنه كذب القرآن. فالقرآن أثبت في هذه الآية معجزة الإسراء بدون أدنى شك ولا تأويل، يعني نصت الآية نصا صريحا على معجزة الإسراء. وأما المعراج، قال العلماء: ورد في القرآن في آيات كادت أن تكون نصا صريحا في قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن القرآن والحديث والإجماع، القرآن والحديث والإجماع على إثبات معجزة الإسراء والمعراج، لكن الإسراء نص عليه في القرآن بنص صريح، والمعراج بنص كاد أن يكون صريحا، لكن في الحديث والإجماع أيضا اتفق العلماء وانعقد الإجماع وورد الحديث باللفظ الصريح في إثبات معجزة المعراج. ويجب الاعتقاد بأن الإسراء والمعراج كانا معا بالجسد والروح معا، بالجسد والروح معا، حقيقة يقظة لا مناما، مش رؤية منامية. لو كانت رؤية منامية كانوا المشركين ما بيعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام كذا وكذا، ما كانوا اعترضوا عليه. لكن هم لماذا اعترضوا عليه؟ لأنهم فهموا منه أنه يتكلم عن اليقظة، عن اليقظة حقيقة بالجسد والروح معا. والإسراء والمعراج كانا في نحو ثلث ليلة واحدة، الإسراء والمعراج كانا في نحو ثلث ليلة واحدة، وثلث الليل يكون أحيانا نحو 4 ساعات وأحيانا أكثر على حسب طول الليل أو قصر الليل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، من مكة المكرمة، من بيت أم هانئ إلى مدينة مدين، مدينة النبي شعيب عليه الصلاة والسلام، إلى طور سيناء، إلى بيت لحم، إلى المسجد الأقصى. ثم بعد كل هذه المسافات طلع من هذه الأرض الأولى، فقطع هذه المسافات حتى وصل إلى السماء الأولى ثم دخلها، وهكذا منها مع بعد المسافة بينهما إلى أن وصل إلى الثانية فدخلها، وهكذا إلى أن اخترق 7 طباق ووصل إلى الجنة صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف أقلام الملائكة، وصل إلى مكان يسمع فيه صريف أقلام الملائكة، يعني إلى مكان مرتفع جدا 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 وصل صلى الله عليه وسلم. ثم بعد كل ذلك وبعد ما حصل معه رجع إلى بيت أم هانئ إلى مكة المكرمة، فكان هناك قبل الفجر، كان هناك قبل الفجر، فكانت كل هذه المسافات التي قطعها في نحو ثلث ليلة واحدة، في نحو ثلث ليلة، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم العظيمة والكبيرة التي أجمعت الأمة عليها. وسنبدأ بعد هذه المقدمة المختصرة بشرح الآية التي قرأنا. الله عز وجل ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان هذا تنزيه، يعني تقديس لله عز وجل، يعني نزه ربك، باعده عما لا يليق به، نزهه يعني عما لا يليق به، فهو منزه فهو سبحانه منزه عن كل صفات المخلوقين، عن ما كان من صفات الأجسام، من صفات المحدثين، من صفات المخلوقين، كل هذا لا يجوز على الله، لأن الله ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل ليلة المعراج إلى الدرجة الرفيعة أوحى الله إليه: بما تحب أن أشرفك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله قوله: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبيد كثير، كل الإنس، كل الإنس والجن والملائكة هم عبيد لله. يعني ما كان من ذوي الأرواح، ما كان من ذوي الأرواح والعقول، يعني مثل الإنس والجن والملائكة، هؤلاء يقال لهم عبيد الله، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. فكم يكون عبيد الله عددهم كبير وكثير، مع ذلك لم ينسب واحدا من كل هؤلاء إلى نفسه بالعبودية إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا تشريف عظيم لرسول الله، هذا تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها تنزيه لله، وانتبهوا معي، في آخرها ماذا قرأنا؟ إنه هو السميع البصير. في أولها تنزيه، فقدم التنزيه كي لا يظنن ظان ولا يخطر على قلب إنسان إذا سمع آخر الآية وهو السميع البصير أن سمعه أو بصره كسمع أو بصر المخلوقين. نزه نفسه عن ذلك، ففي أولها تنزيه، ليعلم بعد ذلك إذا قرأت الآية، بما أنه نزه نفسه وأنه سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه، وأنه سبحانه لا مشابهة بينه وبين شيء من العالمين، وأنه سبحانه منزه مقدس عن كل صفات المحدثين. طيب إجا بآخر الآية: إنه هو السميع البصير. طيب شو معنات السميع البصير؟ سمعه ليس كسمع المخلوقين، سمعه ليس بآلة، سمعه ليس بأذن، سمعه ليس بصماخ، سمعه ليس بخرق، سمعه ليس بجارحة، ليس بعضو، سمعه ليس بحادث، سمعه لا يتغير لا يتطور، سمعه لا يقوى، سمعه لا يضعف، لأن كل هذا من صفات المخلوقين، وكل هذا إذن لا يجوز على الله، كل هذا مستحيل على الله. إنه هو السميع البصير، وأن بصره أي الرؤية له سبحانه، رؤيته أزلية أبدية، يرى المبصرات، يرى المرئيات، يرى المبصرات بلا حدقة ولا عين ولا بؤبؤ ولا أشفار ولا جفون ولا اتصال شعاع بينه وبين المرئي. كل هذا لا يجوز على الله، كل هذا لا يجوز على الله. وأنه سبحانه متصف بالصفات الأزلية الأبدية، ليست حادثة ولا متغيرة ولا متبدلة ولا متطورة، وأنه يرى المرئيات، يرى المبصرات برؤيته الأزلية، والحادثات مخلوقة ليست أزلية، يعني أنا مخلوق، لكن رؤية الله لي، رؤية الله لي ليست مخلوقة، أنا مخلوق، أنت مخلوق، الجدار مخلوق، الجبل مخلوق، السماء مخلوقة، كل هذا العالم، كل هذه الكائنات، كل هذه الحوادث مخلوقة، لكن رؤية الله لها، رؤية الله لما نقول البصر يعني الرؤية، الله رؤيته للأشياء رؤيته أزلية أبدية، لكن المخلوقات حادثة، المخلوقات منها موجودة في الأزل، المخلوقات ليست موجودة في الأزل، في الأزل لم يكن إلا الله، لا أنت كنت في الأزل ولا أنا كنت في الأزل، لا الروح ولا الضوء، لا الشمس ولا القمر، لا الجن ولا الملائكة، لا الماء ولا الهواء، كل هذا ما كان موجودا في الأزل. انتبهوا، الحادثات مخلوقة لكن رؤية الله أزلية أبدية، وأنا لم أكن موجودا في الأزل، وأنت وهكذا كل العالم، وهكذا كل المخلوقات لم تكن موجودة في الأزل، أما صفات الله أزلية أبدية، ومن صفاته البصر. إذن في أول الآية تنزيه، سبحان الذي أسرى بعبده، تنزيه، يعني انظروا إلى فصاحة وبلاغة وإعجاز القرآن، في أولها تنزيه، يعني هذا تحصين للإنسان، تحصين للقارئ والسامع ليكون انتبه وتذكر وبقي مستحضر انه الله ما بيشبه حدا، ما بيشبه شيء من المخلوقات، الله لا شبيه ولا مثيل له بالمرة. سبحان الذي أسرى بعبده، والإسراء هو السير ليلا، يعني الانتقال، وشو قلنا بالمقدمة؟ بالجسد والروح معا، يقظة حقيقة، لا في المنام، لا في المنام، الإسراء والمعراج كانا معا في اليقظة حقيقة بالجسد والروح، لا في المنام، لا في المنام. إذن سبحان الذي أسرى، الإسراء هو السير ليلا، يعني النبي انتقل في الليل، النبي انتقل في الليل، وقلنا كان في بيت أم هانئ، أم هانئ هي بنت عم للرسول صلى الله عليه وسلم، من بنته ولن أخته، هي بنت عمه، أخت سيدنا علي وسيدنا جعفر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نائما في بيتها، بس مش لحاله، لا، كان مع عمه حمزة، يعني عمها لصاحبة البيت، حمزة بيكون عمه للنبي وعمه لأم هانئ، ومين معه؟ خيها لصاحبة البيت جعفر، جعفر كان موجود، يعني مش النبي كان لحاله عند أم هانئ، لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بين عمه حمزة ومين؟ جعفر اللي هو خيها لأم هانئ، يعني ابن عمه، واضح؟ كان نائما بينهما، وبيتها في مكة، بيتها في مكة قرب المسجد الحرام، قرب الكعبة، قرب الكعبة. جاء جبريل عليه السلام في الليل وفرج سقف البيت، رفعه، فلم يتصدع البيت ولم تتزلزل الجدران ولم يقع أو يتناثر عليهم التراب أو الغبار أو الحجارة، كل هذا ما حصل، كل هذا ما حصل. إذن فرج سقف البيت، رفعه، وأخذ محمد صلى الله عليه وسلم من بين حمزة وجعفر، من بين حمزة وجعفر. حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان في الأول من المشركين، عم نقول رضي الله عنه لأنه صار بعدين من المسلمين. حمزة صار أسدا من أسود الله، صار كما قال الرسول فيه سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، هكذا قال الرسول، وهو أخو الرسول في الرضاعة. حمزة يكون أخو الرسول في الرضاعة. لما عرضت عليه ابنة حمزة للزواج، بعض النساء عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من ابنة حمزة، قال لها النبي إنها ابنة أخي، إنها ابنة شو؟ يعني من الرضاع. فما بيجوز واحد يتزوج بنت خيه من الرضاع. يعني حمزة صحيح هو عمه للرسول وكان خيه في الرضاع أيضا، كان أخوه في الرضاعة. فإذا حمزة والعباس، حمزة والعباس رضي الله عنهما أسلما، من أعمام الرسول، من أعمام الرسول حمزة والعباس أسلما، دخلا في الإسلام. وأما البقية فلم يسلموا، إنما أسلم من أعمام الرسول حمزة والعباس رضي الله عنهما. الحاصل أخذ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ في مكة المكرمة قرب المسجد الحرام، وكان مع جبريل البراق، وكان مع جبريل البراق. والبراق دابة من دواب الجنة، البراق ليس من دواب الأرض، إنما جبريل عليه السلام أحضر البراق من الجنة. جبريل جلب البراق أحضره من الجنة، هو ليس من دواب الأرض. والبراق من العجائب التي جعلها الله فيه أنه يمشي ويطير، أنه يمشي ويطير. ومن العجائب التي فيه أنه عندما يريد أن يرفع يديه لينتقل تمتدا تطولان إلى حيث يضعهما، وأطرافه من خلف تقصران، يعني له أمر عجيب. ثم يقطع المسافات البعيدة الشاسعة بلحظات خفيفة، بلحظات خفيفة. فجبريل عليه السلام كان أحضره من الجنة، لكن ليس صحيحا أنه بوجه امرأة ولها ثدي، لا. أحيانا بيعملوا صورة بعض الجهال، قال البراق بهيئة حصان، بس قال راس مرة ووجه مرة وشعرها قال طويل، لا ليس هكذا، هو دابة من دواب الجنة. ثم هذا البراق خلق هناك في الجنة، أما دواب الأرض التي خلقت في الأرض، هذه البهائم التي خلقت في الأرض في الدنيا، هذه لا تدخل الجنة. بعض الناس من غير علم يتكلمون، شو بيقولوا؟ قال كلب أهل الكهف يدخل الجنة، هذا غير صحيح. وبعضهم ماذا يقول؟ ناقة صالح، أو يقولون هدهد سليمان، أو بقرة بني إسرائيل، أو حوت يونس. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. إنما هذه البهائم التي خلقت في الأرض لا شيء منها يدخل الجنة، والإجماع على ذلك. الله ماذا قال في القرآن؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف المكلفين ثلاثة، أصناف المكلفين ثلاثة. الطبقة الأولى اللي هن الأنبياء والأولياء والصالحين والأخيار، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية عامة المسلمين، الطبقة الثالثة الكفار من الإنس والجن، من الإنس والجن، هؤلاء هم المكلفون، هؤلاء من أهل التكليف. وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني هذه الأصناف، يعني هذه الأصناف، فالبهائم لا تدخل فيها، يعني البهائم لا تدخل الجنة، ويعني البهائم لا تدخل النار، إنما تحشر البهائم يوم القيامة ليقتص من بعضها لبعض ثم تعود ترابا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الله يبعث هذه البهائم لماذا؟ إظهارا لعدل الله، ليقتص من بعضها لبعض ثم تعود ترابا، لا تدخل الجنة ولا تدخل النار. فهذه الدابة اللي هي البراق لها شأن عظيم، وكان من شأنها أنها كما قلنا أحضرها جبريل من الجنة. عندما أراد النبي أن يركب، جبريل عليه السلام قال له اركب. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق، ماذا قال الرسول عليه السلام؟ فاستصعبت علي. انتبهوا، مش يعني خافت مني، لا، مش يعني فزعت مني، مش يعني نفرت مني، مش يعني أنا ما بعرف اركب عليها، مش يعني أنا بخاف منها، لا لا، كل هذا ليس هو المعنى. طيب شو معنى فاستصعبت علي؟ لما أراد النبي أن يركب عليها من شدة فرحها، من شدة فرحها اضطربت، دابة دابة من شدة أنسها وسرورها وفرحها اضطربت، يعني من التيه والدلال، من التيه والدلال. فأدارها جبريل بأذنها للدابة. هذا البراق، سيدنا جبريل كما شبدينت للبراق وقال له اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق، ثبت. إذن فاستصعبت علي، مش يعني فزعت مني وفزعت منها، مش يعني خافت وهربت مني، مش يعني نفرت، مش يعني أنا ما بعرف أطلع عليها، لا، إنما من التيه والدلال اضطربت. ولما قال جبريل للبراق اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، ثبت البراق. طيب هون واحد قد يسأل، ليش مين من الأنبياء ركب على البراق؟ سيدنا إبراهيم. روى الحافظ أبو الوليد الأزرقي في كتابه تاريخ مكة أن إبراهيم كان له براق يتنقل عليه بين مكة وفلسطين، بين مكة والشام. لما يقول جبريل للبراق ثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، يعني محمد أفضل من إبراهيم، لأنه إبراهيم كان يركب البراق، فمعناته محمد أفضل من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، مع أنه سيدنا إبراهيم هو بعد النبي محمد في المرتبة، بعد نبينا في الدرجة في المرتبة، أفضل العالمين بعد محمد هو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أفضل العالمين بعد محمد هو إبراهيم عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه. لذلك قرن ذكر إبراهيم عليه السلام بذكر سيدنا محمد في التشهد في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية. ليش؟ لأنه أفضل العالمين بعد محمد، أفضل الخلق بعد محمد، أفضل العالمين بعد محمد. فقول جبريل للبراق ثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، فثبت البراق، هذا معناه أن محمد أفضل من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ثم بعدما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم وانطلقا في رحلة الإسراء والمعراج، قال الشيخ رحمه الله: يجوز أن يقال رحلة الإسراء والمعراج، هذا جائز. انطلقا في رحلة الإسراء والمعراج ثم قطعا في مدة وجيزة قصيرة، مسافات بعيدة، إلى عدة بلدان وأماكن كما ذكرناها في المقدمة. انطلق من أين؟ من مكة المكرمة، من قرب المسجد الحرام، من قرب الكعبة، إلى مدين، إلى طور سيناء، إلى بيت لحم. بيت لحم وين يعني؟ في فلسطين، حيث ولد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب هون عندنا فائدة، هذه الأماكن يلي راح عليها الرسول وكان جبريل يستوقفه، يوقفه ويقول له انزل فصلي هنا ركعتين، هذا دليل لمين؟ لأهل السنة والجماعة على جواز قصد الأماكن المباركة، دليل لأهل السنة والجماعة على قصد الأماكن المباركة، وعلى جواز الصلاة فيها، وعلى جواز الصلاة فيها. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بين مكة والمدينة يتتبع الأماكن التي نزل فيها الرسول للصلاة أو للاستراحة أو لغير ذلك، كان حفظها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يعرف هذه الأماكن، فكان كلما سافر بين مكة والمدينة أو حج أو اعتمر ينزل في المواضع التي نزل فيها الرسول. طيب ليش؟ تبركا بهذه المواضع. هذا عبد الله بن عمر من جاهل ومن فاسق ومن كافر ومن مشرك، عبد الله بن عمر كان من فقهاء الصحابة ومن أولياء الصحابة. ورد في حديث رواه البخاري وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه، بمين؟ في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه رجل صالح، إنه رجل صالح. هذا في البخاري ورد، وفي ابن حبان ورد، وهو حديث صحيح. هذا الحديث له مناسبة وقصة، رؤيا كانت رأتها السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة رسول الله، بنت عمر ابن الخطاب، أخت عبد الله ابن عمر. الرسول ماذا قال لها؟ أخوك عبد الله ابن عمر رجل صالح، رجل صالح، يعني منه مشرك ومنه جاهل. الرسول لا يقول عن جاهل إنه صالح، ولا يقول عن فاسق إنه صالح. طيب هون في عنا مسألة، عندنا كلام الرسول يشهد في هذا الرجل الذي يتبرك وينزل في الأماكن التي نزل فيها الرسول، ينزل فيها تبركا. إذن عبد الله بن عمر كان حفظ الأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة، كان يتتبع هذه المواضع وينزل فيها تبركا، تبركا. روحوا شوفوا بصحيح البخاري وبصحيح مسلم كم من الأحاديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله. اسمعوا يا أخواننا ويا أحبابنا، هيدي الفوائد اللي ذكرناها مهم تبقوا متذكرينها ومستحضرينها لما بتحكوا عن التبرك، لما بتحكوا عن التبرك بآثار الأنبياء والأولياء والصالحين، وعن قصد الأماكن المباركة أو قبور الأنبياء أو قبور الأولياء. قولوا لهم: سيد الخلق إمام الأنبياء نزل فصلى حيث ولد المسيح، إذن جبريل قال له انزل فصلي هنا ركعتين. إذا كان هذا الموضع الذي ولد فيه المسيح فكيف بالموضع الذي ولد فيه محمد؟ إذا كان هذا الموضع الذي ولد فيه عيسى فكيف بالقبر الذي حوى جسد النبي محمد؟ من باب أولى أنه يجوز أن يتبرك به، من باب أولى أن التبرك بالنبي وبآثاره وبقبره وبالمواضع التي نزل فيها من باب أولى أنه يجوز التبرك بكل ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم كله بركة في حياته وفي مماته، جسده وآثاره كله بركة صلى الله عليه وسلم. إذن نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في بيت لحم حيث ولد عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، النبي الرسول المسلم المؤمن الذي لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، بل رفع إلى السماء معجزة له، معجزة له. والمسيح جاء بالإسلام كما تكلمنا في الدرس الماضي، كما كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. كل الأنبياء أمروا الناس بعبادة الله الواحد الذي لا شريك له، الموجود بلا بداية باق بلا نهاية، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويتذلل له نهاية التذلل، وأنه وحده المنفرد بالخلق والإيجاد، وأنه منزه عن القعود والجلوس والشكل والصورة والطول والعرض واللون والهيئة والخيال والأعضاء والجوارح، وأنه ليس ضوءا وليس روحا وليس له روح، وأنه لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، وأنه ليس كالهواء في الفضاء، وأنه ليس كالهواء في الداخل والخارج، وأنه ليس كالهواء تحت وفوق وأمام وخلف ويمين ويسار، هو خالق الجهات فلا يسكنها، هو خالق الأماكن فلا يحتاج إليها، هو الذي خلق كل العالم فلا يشبه شيئا منه. قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة الأنبياء، كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. عيسى رفع إلى السماء معجزة له مستيقظا ليس نائما، مش هو نايم طلع على السماء، لا، كان مستيقظا في حال حياته وليس ميتا. بعض كتب المفسرين فيها طامات وبلايا، شو بيقولوا على زعمهم؟ قالوا هذا الوقت الذي رفع فيه المسيح إلى السماء كان مات في هذا الوقت، قبضت روحه ثم لما وصل إلى السماء عادت إليه الروح. هذا كذب، هذا غير صحيح. مش عم نقول معجزة؟ مش معجزة؟ يعني بالجسد والروح طلع إلى السماء مستيقظا ليس نائما، حيا ليس ميتا. المسيح عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، إنما هو حي في السماء الثانية يعبد الله مع الملائكة، وسينزل إلى الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، سينزل إلى الأرض ويحكم بدين الإسلام. هو في الأصل جاء بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، لكن لما ينزل عيسى إلى الأرض لا يحكم بشريعته التي كانت، لا، إنما يحكم بشريعة محمد، لأن النبي محمد هو خاتم النبيين، وشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام نسخت. شو يعني نسخت؟ لما جاءت شريعة محمد رفع العمل بشريعة عيسى، نسخت، مش يعني بنقول بطلت، نقول رفع العمل بها، رفع العمل بها. ومن الدليل على أن المسيح لما ينزل إلى الأرض يحكم بشريعة محمد أنه عند نزوله إلى الأرض يكون المهدي رضي الله عنه قد تهيأ، بده يكبر يصلي إماما بالمسلمين، فينزل المسيح ينتظر المهدي، ويكون عيسى نازلا واضعا يديه على أجنحة الملائكة، ينزل إلى الأرض ثم يقدمه المهدي، يقدمه المهدي للإمامة، فيقدمه المسيح فيتقدم المهدي ويصلي إماما بالمسيح والمسلمين ليعلم الناس أن المسيح نزل يعمل بشريعة محمد، فيقال أما ولي بنبي، عيسى نبي والمهدي ولي، فيكون المسيح النبي صلى مقتديا خلف الولي المهدي. وهذا ما بيدل على أنه الأولياء أفضل من الأنبياء، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، النبي محمد اقتدى صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وصلى خلف أبي بكر الصديق. إذن كمان المهدي منه أفضل من المسيح؟ اللي بيقول لك المهدي أفضل لأنه سيدنا عيسى صلى وراه، قل له ما سيدنا محمد صلى وراء عبد الرحمن بن عوف وراء أبو بكر، فعلى زعمك أبو بكر وعبد الرحمن أفضل من محمد؟ بيقول لك لا، قل له كمان المهدي منه أفضل من المسيح. وأما الحديث المكذوب المفترى المخالف للقرآن الذي فيه يقولون علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، فهذا كذب، هذا افتراء، هذا باطل، هذا معارض لنص القرآن. الله في سورة الأنعام ماذا قال؟ وكلا فضلنا على العالمين. ماذا قال الطحاوي في العقيدة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، فاللي بيفضل ولي من أولياء البشر على نبي من الأنبياء هو كافر. الذي يفضل وليا من أولياء البشر على نبي من الأنبياء هذا كافر. أما إذا واحد جاهل قال جبريل أفضل من إبراهيم، هذا يعلم لا يكفر. إذا واحد لجهله قال جبريل أفضل من نوح، أفضل من سليمان، أفضل من يونس لجهله ليس عنادا، هذا يعلم، هذا لا يكفر، لأنه ما عم يحكي عن أولياء الإنس البشر، إنما يتكلم عن الملائكة هذا. فإذا المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل إلى الأرض عاملا بشريعة محمد، داعيا للإسلام، يأمر الناس باتباع الإسلام، فمن أبى قاتله المسيح. فالمسيح جاء بالإسلام، لم يقتل ولم يصلب، بل رفع إلى السماء وهو على قيد الحياة معجزة له. قال الله في سورة الزخرف عن نزول المسيح إلى الأرض من السماء: وإنه لعلم للساعة. يعني نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. وورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي، قال عليه السلام: ليوشكن. شو يعني ليوشكن؟ قرب، صار قريبا. ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. هذا الحديث في عدة فوائد، منها جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي، ومنها أن النبي حي في قبره يسمع سلام المسلمين عليه ويرد عليهم السلام، ومنها الرابط القوي الذي بين الأنبياء، بين عيسى ومحمد. عيسى يذهب لزيارته، فالأنبياء كلهم على عقيدة واحدة هي الإسلام، كل الأنبياء على عقيدة الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فصلى في بيت لحم ركعتين في المكان الذي ولد فيه عيسى المسيح، فكيف بالمواضع التي لمسها النبي أو قعد فيها أو صلى أو مشى أو إلى ما هنالك، وكيف بقبره الشريف؟ فلا شك أن التبرك بها جائز من باب أولى. في الدرس المقبل نكمل في شرح ما بقي من مسائل الإسراء والمعراج، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.